من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم؟ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى تفسير ميسر آخر من آية الذكر الكريم، حيث سنواصل فيها تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا معنا.
أيها الأفاضل، بداية في هذه الحلقة سنقدم لكم تلاوة الآية 15 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا معنا على بركة الله.
مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
أيها الأكارم، هنالك تعاليم عدة مكنونة في هذه الآية المباركة. منها أولا، ينبغي أن يستفاد لدعوة الناس إلى الحق من جمال الجنة وما فيها من نعيم في مقابل مغريات الحياة وزينتها. ثانيا، ينال المتقون الذين يغضون الطرف عن لذائذ الدنيا الفانية لذات الآخرة ونعيمها الخالد. وثالثا، تجتمع في الجنة النعم المادية واللذات الحسية إلى جانب النعم الروحية والمعنوية.
أما المعلومة الرابعة التي نستقيها من هذه الآية المباركة هي النعم التي ينالها أهل الجنة مقرونة بمغفرة الله ورضاه، وفي المقابل يشرب أهل جهنم الماء الحميم المذل. وخامسا، المعاد الجسماني حقيقة قرآنية يدل عليها الحديث عن العسل واللبن وتقطيع أمعاء الكافرين.
أما الآن إخوة الإيمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 16 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
أيها الأحبة، بعد الإشارة إلى حال المؤمنين والكافرين، تولت هذه الآية الحديث عن طريقة تعامل المنافقين مع الوحي الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وآله. وفيها يخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن بعض الكافرين الذين يظهرون الإسلام يشاركون المسلمين مجالسهم ويستمعون إلى الوحي كما يستمع المسلمون، ولكن لما كانوا محرومين من نعمة الإيمان فإنهم عاجزون عن فهم كلام الله، ولذلك بعد مغادرتهم المجلس يبدأون بطرح الأسئلة والاستفسار حول ما قيل فيه.
نعم مستمعينا الكرام، ويطمئن الله رسوله إلى أن هذه الأسئلة ليست ناشئة من رغبة في المعرفة أو من عجز في البيان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل منشأها طبع الله على قلوب المنافقين وخضوعهم لأهوائهم التي تمنعهم من فهم الحق أو اتباعه إن فهموه. ويستفاد من ورود جملة واتبعوا أهواءهم بعد جملة طبع الله على قلوبهم أن الإنسان عندما يعرض عن الحق والفهم يقع تحت سيطرة الهوى والشهوات.
أما الآن ندعوكم إخوتنا الأكارم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 17 من سورة محمد المباركة.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
أيها الأحبة، عبارتا زادهم هدى في هذه الآية وعبارة زدني علما كما ورد في الآية 14 بعد 100 من سورة طه لا تدلان بالضرورة على زيادة الهدى والعلم فحسب، بل تدلان على زيادة في الاستعداد والقدرات التي يتمتع بها صاحب العلم والمتمتع بالهداية. فما يزيد المؤمنين هدى أمور عدة، منها الآيات والمعارف التي يشتمل عليها الوحي وكلام النبي والحكم الصادرة عنه والصبر على الأذى وتحمله.
ومما نتعلمه من هذه الآية المباركة عزيزي المستمع، أولا الاهتداء والتأثر بالتعاليم الإلهية يرفعان استعداد الإنسان للهداية برعاية إلهية خاصة. ثانيا الخطوة التي يخطوها الإنسان يقابلها الله بخطوات. ثالثا الهداية الحقيقية هي التي تنتهي بالإنسان إلى الاتصاف بالتقوى. ورابعا التقوى هدية وثواب إلهي يتفضل الله به على المهتدين.
بهذا أيها الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة ضمن برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودمتم بخير.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي في الكافي عن إمامنا الرؤوف علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه قال: التواضع درجات، منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم، فلا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كاظم الغيظ عاف عن الناس، والله يحب المحسنين.
مستمعين الأفاضل، اخترنا لحلقة اليوم الحديث الرضوي الذي استمعتم له قبل قليل، وهو حديث جامع في الهداية إلى بلوغ الدرجات السامية من التحلي بأحد الأخلاق الفاضلة التي تحبها الفطرة السليمة، وهو خلق التواضع. وفي هذا الحديث المبارك إشارات لطيفة إلى حقائق تربوية عدة، منها أن التواضع من علامات التوحيد الخالصة، ومنها أنه مفتاح للتحلي بأسمى الأخلاق الكريمة التي يحبها الله ويحب أهلها، ومنها الهداية إلى باب التحلي بهذا الخلق الكريم. والتوضيح يأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين. نبدأ أحباءنا بباب التحلي بخلق التواضع، أو السبب المفضي إليه، وهو الذي يتضمنه قول الرضا عليه السلام: أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم. وفي هذه العبارة إشارة بليغة إلى معرفة الله عز وجل، فهي ثمرة معرفة الإنسان لقدر نفسه كمخلوق لله تبارك وتعالى. فإذا عرف الله وعظمته وجلاله وكبرياءه تبارك وتعالى، تواضع له وأنزل نفسه في منزلة العبودية الخاشعة وبقلب سليم، أي مطهر من الكبر، لأنه رداء الله جل جلاله. وعليه يتضح أن التواضع هو علامة معرفة الله وتوحيده سبحانه، فلا يتكبر على العبودية إلا الجاهل بقدر نفسه، وبالتالي الجاهل بربه الجليل عز وجل. وتتفرع من معرفة الله عز وجل والتواضع له بقلب سليم خالص من التكبر معرفة أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى عباد له، وأن أكرمهم عليه أتقاهم له. وبرسوخ هذه المعرفة في قلب الإنسان يتطهر من التكبر على خلق الله، لأنهم أولا خلق الله الذي دان له بالتواضع والعبودية، فيكون تواضعه لهم تواضعا لله جل جلاله، وثانيا لأنه هو نفسه مخلوق مثلهم، فلما يتكبر عليهم. ولذلك فإنه لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، حسب تعبير الحديث الرضوي، وهذا علامة شعور الإنسان الوجداني بأنه كسائر الخلق، مثلما يكره أن يتكبر عليه يكره نفسه أن يتكبر عليهم. أيها الكرام، والتواضع لله في درجاته السامية يجعل المتواضع لله متخلقا بأخلاقه تبارك وتعالى، فيدرأ السيئة من الناس بالحسنة كما يدفع الله الذنب بالمغفرة، ويكظم الغيظ كما يحلم الله على الخلق، ويعفو عن الناس تشبها بخلق العفو الغفور الرحيم، وبذلك يفوز بحب قديم الإحسان تبارك وتعالى، فهو الذي يحب المحسنين. وهذا البيان الرضوي لحقيقة التواضع في هذه الدرجات يهدينا إلى أن الضاد هذه الأخلاق السامية، أي عدم درء السيئة بالحسنة واستعمال الشدة والعنف في التعامل مع الخلق والخضوع للغضب والابتعاد عن العفو، كلها تنشأ من مرتبة من مراتب الكبر والتكبر الخفية التي يثيرها في المتكبر أي شكل من أشكال الإساءة. أعاذنا الله من الكبر بجميع مراتبه، ورزقنا وإياكم التواضع لله بأعلى درجاته ببركة الاقتداء بسادة المحسنين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. نشكر لكم أيها الكرام كرم الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسك ختامها عودة إلى مطلعها وحديثها المبارك، وهو روي في الكافي عن إمامنا الرؤوف علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه قال: التواضع درجات، منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم، فلا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كاظم الغيظ عاف عن الناس، والله يحب المحسنين.
إلهي هب لنا منك اليقين، إلهي هب لنا منك اليقين، ووفقنا 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 لصوم الصائمين، ونبهنا عن الغفلات لهلا، ونبهنا عن الغفلات ليلا، لنكتب فيه
واكتب في عداد القائمين بفضلك يا إله العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، أهلا بكم وسهلا في شهر البركة والرحمة والمغفرة. أعزائي، يعتبر الصوم بحسب الأصل عبادة، وهو ينهض بمهمة تعبوية لإعداد وبناء الذات الإنسانية وترويض كل الطاقات الكامنة والملكات المكتسبة على طاعة الله وحده، والتمرد الإرادي على كل المغريات والشهوات والأوطار العابرة. والصوم ممارسة إلزامية لكل مكلف مدى الحياة، تعلو عندها إنسانية الإنسان على جسمانيته، وينقاد من خلالها جسده لروحه، وهو إذ يتكرر كل عام شهرا كاملا ليتم الربط بين حاجات الفرد والأسرة والمجتمع، وتنعقد الصلة والتوافق بين المصالح الخاصة والمصالح العامة المشتركة، وذلك بتعبيد الإنسان لخالقه لا لسواه، ولمنع الانحراف الذي قد يطرأ على حياة الإنسان، وللحيلولة دون طغيان المادة وعصفها بالمجتمع، وبالتالي لتكون الحياة جسرا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالصوم أخي الصائم، أختي الصائمة، فالصوم مثار الحب الإلهي وربيع الحسنات ومحراب الاستغفار وعقد تنتظم به القيم الاجتماعية الكريمة وروح تنداح منها كرائم الخلال وتمحى بها سخائم القلوب. ولما كان السلوك إلى الله تعالى يتم بالعبادة، وشهر رمضان هو شهر العبادة بتمام شؤونها، فلذا جاء في الروايات هو رأس السنة، ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ويقصد بها ليلة القدر المباركة. ولذلك صارت لشهر رمضان خصيصة لا توجد في غيره، وهي أن القرآن لم يذكر اسم شهر خاص عدا رمضان، وأما الأشهر الحرم فذكرها بالإجمال. أعزائي الصائمين، إن للصوم مكانة وأهمية بين العبادات، ولذلك أن المؤمن الصائم بصوم خواص الخواص يمسك عن التوجه إلى سوى الله تعالى، سواء كان حراما أو مكروها أو مباحا. أما الواجب والمستحب فإنما يأتي بهما لأنهما بأنفسهما توجه إلى الله وسلوك إليه، وليس الغرض من هذا التوجه الخاص والسلوك المخصوص هو شوق للجنة أو خوف من النار، بل الهدف هو لقاء الله ومحبته. وتلك هي عبادة الأحرار، كما يسميها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. ولمكانة الصوم بين العبادات يقول الله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. ولعل ذلك لبعد الصوم عن الرياء والسمعة بما هو صوم، وحيث أن الصوم هو خاص لله تعالى لا للشوق إلى الجنات ولا للخوف من النار، بل لأنه تعالى أهل للعبادة والمحبة، فجزاؤه أيضا خاص لا يشاركه فيه إلا ما هو مثله، فلا جزاء يناسبه إلا جنة اللقاء المشار إليها بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أخي الصائم، أختي الصائمة، وأحسن ما سمعت في تأويل هذا الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به، كما يقول ابن الأثير، أن جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة واعتكاف وتبتل ودعاء وقربان وهدي، قد عبد المشركون بها آلهتهم، ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين عبدت آلهتها بالصوم، ولا عرف الصوم إلا من جهة الشرائع. ونتيجة للمكانة السامية للصوم بين العبادات، نهي الصائم عما يشتهيه من الملاذ الحيوانية، فيترتب حينئذ على الصيام تعديل القوى الثلاث للإنسان من القوة النفسية والشهوية والعقلية، حيث أن لكل واحد منها طرفي إفراط وتفريط يكون كلاهما مذمومين، وخير تلك القوى ما يكون متوسطا بين جانبي الرذيلة، إذ أن الصيام يوجب تعديل القوة الغضبية، لأن الصائم نهي عن المراء والجدال والغيبة والنميمة ونحوها مما يرجع إلى شعب الغضب والانتقام والتهاجم والدفاع. يقول أبو حامد الغزالي: الصيام زكاة للنفس ورياضة للجسم وداع للبر، فهو للإنسان وقاية وللجماعة صيانة، وفي جوع الجسم صفاء للقلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة، لأن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر الشجار في الدماغ فيتبلد الذهن. والصبي إذا ما كثر أكله بطل حفظه وفسد ذهنه. نسأل الله تعالى أن يمنحنا القدرة على تحمل الآخرين، وأن يزيننا بالحلم واليقين، وأن يجعل صيامنا صيام الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
فليسلك دربها علم